بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في درسنا في شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية وصلنا إلى باب الأذان. أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالأذان، من ذلك استقبال القبلة في الأذان. قلنا أن هذا سنة وليس بشرط، أن هذا سنة دل على ذلك ما جاء في رؤيا عبد الله بن زيد، رؤيا الملك وعلمه الأذان وكان مستقبل. أيضا من المسائل القيام في الأذان، المؤذن يؤذن وهو قائم ولا يؤذن وهو جالس، وهذا في حديث بن أبي ليلى وفيه رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعده ثم قام فقال مثلها، ثم قام الإقامة، لأن الأذان والإقامة يكون الإنسان قائم، وقد جرى العمل على هذا الأذان قائم خلفا عن سلف إلى يومنا هذا. لهذا قال في المغني، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، ذكره ابن المنذر إجماعا عن العلماء أن المؤذن يؤذن وهو قائم. كذلك الأذان على طهارة، قلنا هذه سنة أيضا، حديث المهاجر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ابن المنذر في الأوسط ليس على من أذن وقام وهو على غير طهارة إعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم لا ينجس، والأذان على طهارة أحب إلي إنه الأفضل إلى آخر. أيضا من المسائل التي أخذناها وضع أصابع اليدين عند الأذان، وضع أصابع اليدين، وقد ثبت هذا من قول أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، بلال لما أذن وضع إصبعيه في أذنيه. قال الحافظ لم يرد تعيين الأصابع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، جزم النووي هذه المسبحة، قال لها السبابة، والأصح أن يقال لها المسبحة، ويقال لها السبابة لأنها كانت إشارة للسب، الناس تسب بها، قال السبابة، إذن الأفضل أننا نسميها إيش؟ مسبحة، نسميها مسبحة لأنها ترتفع عند التسبيح عند الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه المسبحة هي التي تضعها على الأذنين عند الأذان، تضعها في الأذنين كما جزم به النووي رحمه. ولا شك أن المراد به هي الأنامل وليست كل المسبحة، ما تدخل الأصابع كلها على أذنين، لكن المراد به الأنامل أي الطرف، هذه مكونة المسبحة من ثلاث أنامل، هذه أنملة كل قطعة تسمى أنملة، إذن هذه الأنامل طرافها هي التي تضعها على أذنين. قال في المحرر ويجعل إصبعيه في أذنيه، قال أبو عيسى الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، يستحبون ذلك. من المسائل الالتفات في الأذان عند الحيعلتين ويؤذن متجه إلى القبلة، فإذا وصل إلى عند حي على الصلاة يقول حي على الصلاة يلتفت يمين ثم يلتفت يسار الحي على الأخرى، لأن هذا الالتفات ما دليله؟ دليله ما جاء في صحيح البخاري عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن فجعل يتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني عند الحي على تي. صحيح هذا كان يقال قبل وجود هذه المكبرات من أجل يسمع الناس الأذان، ولكن تبقى هذه السنة كما هي ثابتة، لا بأس بتطبيق هذه السنة حتى مع وجود آلات رفع الصوت. لو وصل إنسان لعند الحي على تي يلتفت يمينا قليل بما لا يذهب بصوته بالكلية، فيحصل خلاف المراد، فإذا التفت مثلا كان متجه إلى المكبر الآن صوته مرتفع، تلاحظون حي على الصلاة وعصر، لأن المقصود ذهب، لأن المقصود أن يصل الصوت إلى الناس، إذا لا يضطرب عندك الأمر ويحصل الخطأ، فيكون الالتفات بقدر العمل بالسنة قليلا، لا تلتفت كثيرا حتى ينقطع البث أو الصوت بالكل. كذلك من المسائل النهي عن التمطيط، النهي عن التمطيط في الأذان. في ذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أن مؤذنا أذن فأطرب في أذانه، مطط كثير، بعض الناس يتغنى في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، قصر ما يشترط له 15 حركة، فإذا هذا التمطيط الزائد لا ينبغي، حتى ولو كان عند الإنسان صوت حسن لكن لا يمطط تمطيطا زائدا، استغل حسن الصوت في أذان فيه تخشع وفيه أيضا صحة أداء مع التجويد وباللغة العربية، من غير تمطيط، من غير تمطيط زائد. وقد ذكرنا لكم في أول الدرس بعض التمطيطات تكون مخالفة حتى يدخل الإنسان في المحذور، مثلا يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله. إله؟ هل الآن تريد توحد فوقعت في الشرك؟ أنت تريد تقول إله واحد، كيف تقول إله؟ هذا خطأ. أو يقول أشهد أن محمداً، محمد واحد، فأنت تريد تشهد أنه رسول الله، ليس محمدين، محمد واحد. وهكذا حي على الصلاة، صلاة؟ أنا ما أريد منها بالصلاة، أريد من المسجد، واضح؟ وهكذا الفلاح، وبعضهم يقول الفالة، هذه كلها قد نبهنا عليها فيما مضى. كذلك التمطيط في كلمة أكبر نص عليه الشافعي، هذا مكروه. معنى أكبر معناه صوت الطبل، إن أكبر هو صوت الطبل، إذن منهي عن التمطيط، ينهى عن التمطيط في الأذان. وهكذا التكلف، لا تتكلف، قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف. أذن أذانا سمحا. أيضا من المسائل الأذان في مكان مرتفع. نعم، لما أذن المؤذن فمطط في أذانه فقال له عمر أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، اترك التأذين، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. من مسائل الأذان، الأذان في مكان مرتفع، الأذان في مكان مرتفع. أما الآن يعني مع وجود المكبرات فقد لا يشترط هذا، ولكن إذا لم يوجد هذه المكبرات فلا بأس بالأذان على المنائر، أذن كان مرتفع أو على المنارة لا بأس بذلك. فقد كان بلال يصعد على أطول بيت، أطول بيت حول المسجد فيؤذن عليه. بعضهم استدل في هذا على شرعية أصل المنارة، شرعية أصل المنارة، ومجرد بناء المنارة من غير تكلف لا يمنع ذلك، لكن منهي عنه هو التكلف، أن يكون تكلفة المنارة أحيانا أكثر من تكلفة المسجد، تستطيع تبني بقيمة المنارة مسجد، هذا هو المنهي عنه. أما أن تجعل شيئا ترفع فيه المكبرات للصوت وليس فيه، تجعل مثلا عمود صافي، مثلا عمود أو عمودين وصبهما وتجعله مرتفع على المسجد وترفع فيه المكبرات، لا، لا يصل ذلك إلى حد المنهي أو نقول هذا بدعة، إنما ينهى عن الإسراف والتباهي. قل أنا بنيت أطول منارة كلفتني كذا كذا مليون، قل هذا يدخل في النهي. آخر مسألة نأخذها إن شاء الله، مسألة أذان الأعمى. يجوز الإنسان الأعمى أن يؤذن؟ إذا أخبر بالوقت، من هو الذي كان يؤذن وهو أعمى من الصحابة؟ ابن أم مكتوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يشعرونه يقول خلاص أصبحت، دخل الصباح يقوم يؤذن، قم يؤذن. هذا إذا كان المخبر ثقة، ما يجي واحد يغلط يقول الله أصبحت يقوم يؤذن بالليل، هذا لا ينبغي، لابد أن يكون ذلك المخبر ثقة. يعني في عندنا في البلاد شخص يعني قد كبير في السن، يبقى الأولاد يعبثون فيه، الرجل متمسك بالأذان، قد هو شبه مخرف، يأتون يضحكون عليه، قم يا حاج اذهب أذن، يؤذن قبل العصر بساعة، ساعة اثنتين، ساعة واحدة ونصف، المهم هم يريدون يجعلون لها مواقف من أجل يترك الأذان، الرجل متمسك، إذا صاح الناس عليه قال هذا فلان، يرجع الناس يخاصموا ذلك الرجل، أو متمسك بالأذان، قال ما يريد أن يموت إلا هم، نسأل الله أن يحسن خاتمته، حرص طيب، لكن عليهم أن يضبطوا أولئك الذين يخبرون، لا بأس أن يؤدبوهم، نكتفي إن شاء الله بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.